إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الصيام في شرح كتاب الوجيز، ووصلنا إلى ما يباح للصائم، أي ما هي الأمور التي يجوز للصائم أن يستعملها ولا يفسد بذلك صومه. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما يباح للصائم: أولا، الغسل للتبرد. عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعرب يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر.
هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. يجوز للصائم أن يغتسل للتبرد، فقد رأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله بمكان خارج المدينة وهو مسافر، وهذا المكان يطلق عليه العرج. كان يصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. إذن يجوز للإنسان أن يغتسل للتبرد، كما يجوز له كذلك أن يسبح، وأن يسبح مثلا في البحر أو في مسبح أو كذا، لكن بشرط خاصة في السباحة أن يحترز من دخول الماء إلى فيه. نعم.
ثانيا، المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة. عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
هذا الحديث صحيح وقد سبق معنا. يجوز للصائم أن يتمضمض ولو في غير الوضوء، إذا عطش أو تغيرت رائحة فيه يجوز أن يتمضمض، وكذا يجوز له أن يستنشق ولو في غير الوضوء، إلا أنه لا يبالغ خشية أن يدخل شيء من الماء إلى جوفه. نعم.
ثالثا، الحجامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صائم.
نعم، رواه البخاري وغيره، ورواه الترمذي بزيادة وهو محرم. طيب، الحجامة، ايش هي الحجامة؟ هي اخراج الدم عن طريق الكاسات. هذه الكاس يجعل في الموضع في الرأس او في الكتف او في الركبة أو في الرجل، ثم يشرط المكان بموسى فيخرج الدم. هذه الطريقة، هذه الحجامة نافعة جدا، فيها فوائد كثيرة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه احتجم وهو صائم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من كرهها، ومنهم من حرمها، ويعني بين أن من احتجم فهو مفطر فقد بطل صيامه، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ولكن الصحيح أيها الإخوة أن الحجامة في نهار رمضان جائزة ولا تفطر، لا تبطل الصيام، إلا أنه يكره للإنسان أن يحتجم إن خشي على نفسه ضعفا، لأنه إذا ضعف فإن ذلك سيؤدي به إلى أن يطعم لأنه ضعف. أما من كان قويا ولا يخشى على نفسه فيجوز له أن يحتجم. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم لا يحتجمون في رمضان إلا ليلا، إلا بالليل، حتى لا يقع فيما يخشى منه. نعم.
وتكره من خشي على نفسه ضعفا. عن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف.
أي نعم. هذا أثر صحيح رواه البخاري. قال المؤلف: وفي حكم الحجامة التبرع بالدم، فإن خشي المتبرع من الضعف لم يتبرع بالنهار إلا لضرورة. إذن لا تستعمل الحجامة إذا خفت وخشيت على نفسك من الضعف، أما إن لم تخشى واحتجمت فصيامك صحيح. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، فعليه أجوبة. فهناك من ضعف الحديث وهناك من صححه، لكن حمله على أفطر الحاجم والمحجوم أن الحاجم أن المحجوم سيؤدي به ستؤدي به الحجامة إلى الفطر لأنه يضعف فيفطر. وأما الحاجم فلأنه يسحب الدم بفمه، يسحب الدم بفمه بآلة يجعلها، وهذه الآلة كانت موجودة إلى عهد قريب، رأيتها في المدينة النبوية زمان، فعبارة عن قارورة، وهذه القارورة عندها أنبوب، فهذه القارورة يلصقها في الموضع الذي يراد منه سحب الدم، ثم ذلك الحاجم يسحب الدم بفمه عن طريق الأنبوب، فربما دخل شيء من الدم إلى جوفه. هكذا أجاب العلماء على هذا الحديث، وقالوا: ما دام النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم فهذا دليل على الجواز وعلى أن الحجامة لا تبطل الصيام. نعم.
رابعا: القبلة والمباشرة لمن قدر على ضرب نفسه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه.
متفق عليه. القبلة والمباشرة جائزة للصائم، لكن لمن يعرف من نفسه أنه يضبط نفسه فلا يقع في المحظور وهو الجماع. فأما إذا عرف نفسه أنه يتمادى فهذا يكره في حقه حتى لا يقع في المحظور. أما لو قبل وباشر فأنزل المني فهل يبطل صومه؟ اختلف العلماء في ذلك. الجمهور على أن من قبل أو باشر زوجته فأنزل المني فإن صومه باطل وعليه القضاء. وذهب قلة من أهل العلم إلى أنه لو قبل أو باشر فإن صيامه صحيح، والراجح هو قول الجمهور. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لأربه. في قراءة أو هذا الكلمة تقرأ لأربه وتقرأ لإربه. لأربه أي لحاجته، كان أملككم لحاجته أي يضبط نفسه. وأما قولها وأما على قراءة لإربه أي لعضوه، والراجح هو الأول، اللفظ الأول لأربه. أي نعم، كما قال موسى: ولي فيها مآرب أخرى. المآرب يعني الحاجات، المآرب يعني الحاجات. فالراجح هو هذا القول. فعلى الإنسان إذا عرف من نفسه أنه إذا باشر أو قبل ينزل المني فلا يفعل هذا، أو لا يعني يتمادى. طيب، أما إذا أمذى أخرج المذي فهذا لا يبطل صومه على القول الصحيح، لا يبطل صومه. المذي، خروج المذي لا يبطل الصوم وليس عليه قضاء. أما إذا أنزل المني فعلى القول الراجح أن عليه القضاء، فليبتعد الإنسان من هذا. ولا مانع إذا عرف نفسه أنه إذا قبل أو باشر ولا ينزل ولا يتمادى به إلى أن يصل إلى الجماع، جائز أن تقبل زوجتك وتباشرها. نعم.
خامسا، أن يصبح جنبا، بما جاء عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
نعم، إذا أصبح الإنسان جنبا فإن الجنابة لا تؤثر في الصيام، الجنابة لا تؤثر في الصيام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، يعني يجامع أهله ليلا ثم يؤذن الفجر، خلاص دخل الوقت، دخل الفجر ومع ذلك يكون على جنابة ثم يغتسل ثم يصلي بالناس، فقد أدركه جزء من وقت الصيام وهو على جنابة ومع ذلك لم يسد صومه. إذن من كان على جنابة، مثلا إنسان تصحر ثم صلى الفجر ثم نام، خلاص صائم، لما قام ما عنده مثلا شغل يريد ينام يستريح، لما قام على الساعة 8 صباحا أو 9 كذا وجد نفسه قد احتلم، وجد نفسه قد احتلم. طيب، يقول أنا لا أريد أن أغتسل الآن، ما في صلاة، متى يجب عليه الغسل؟ نعم، يجب عليه الغسل إذا جاء وقت الظهر، فلو بقي على جنابته إلى أن يأتي وقت الظهر فصيامه صحيح. نعم، صلاها الفجر، قلنا ما تنام، هنتكلم عن نايم تنام. قلنا رجل صلى الفجر ثم نام ثم قام ساعة 8 صباحا مثلا أو 9 وهو محتل، هذا الأفضل له أن يغتسل، يكون على طهارة كل الوقت. لكن واحد قال أنا ما أريد أغتسل الآن، عندي شغل، أريد أن أذهب إلى السوق، برد، في برد، أريد أن تطلع الشمس فيعتدل الجو ويدفأ الجو ثم أغتسل، جاهز صيامه صحيح. إذا يريد يتوضأ الوضوء الأصغر جائز يتوضأ الوضوء الأصغر حتى يحصل على نصف الطهارة. المقصود أيها الإخوة، الجنابة لا تؤثر في الصيام، يعني كونك تكون جنبا وأنت صائم صيامك صحيح. الجنابة مطلوب رفعها لماذا؟ للصلاة، مطلوب رفعها للصلاة. واضح أيها الإخوة؟ نعم.
سادسا، الوصال إلى السحر، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني.
هذا الحديث رواه البخاري وغيره. الوصال، ما حكم الوصال؟ الوصال هو أن لا يأكل إذا غربت الشمس ويبقى هكذا، ما حكمه؟ لا يأكل إلى يومين ثلاثة أربعة، هذا في بعض العلماء قالوا مكروه فقط، وبعضهم قال جائز لمن استطاع، والجمهور جمهور العلماء يعني أكثرية العلماء قالوا الوصال حرام لا يجوز، وبعضهم قال الوصال جائز إلى السحر فقط، يعني يأكل مرة واحدة فقط في السحر، والقول الصحيح أيها الإخوة أن هذا الوصال مكروه، لا تواصل حتى إلى السحر، لا تواصل، فإن أبيت فإلى السحر فقط ثم تأكل. عرفتم؟ يعني الإنسان صام يوم الجمعة، في مغرب يوم الجمعة ما أكل، قال أنا أريد أن أواصل، نقول له لا تواصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، هذا من خصوصياته، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال لا أنا أريد أن أواصل. قال فإن أب، نقول له فإن أبيت فإلى السحر، يعني سحر الجمعة أو سحر السبت، ثم وهكذا. أما أن يواصل الإنسان ما يأكل يومين ثلاثة كما كان يفعل بعض السلف، ومنهم بعض الصحابة، ومنهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يواصل سبعة أيام تقريبا ما يأكل، أو أربعة أو خمسة، كان قويا، لكن هذا خلاف ما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال لست كهيئتكم، أي أن الله تعالى خلق في النبي عليه الصلاة والسلام قوة يستطيع بها الاستغناء عن الطعام أياما عديدة، فقال إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. ما معنى هذا الحديث؟ بعضهم قال إن الله يطعمه من فواكه الجنة، وبعضهم قال إن الله يطعمه، ولكن القول الصحيح الثالث وهو أن ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الأنوار الربانية ومن الوحي ومن العلوم، هذه كانت تغنيه عن الطعام أياما كثيرة، وهذا مشاهد عند بعض العلماء، تجد العالم يجلس في مكتبته يبحث ويدرس لساعات طويلة، حتى إنهم يأتوا أهله يأتوا له بالطعام فينسى الطعام، لأنه مشغول بقراءة الآيات والتفسير والأحاديث فلا فينشغل. هذا من هو ليس بنبي، فأما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فقد خصه الله تعالى بهذا. إذن الوصال أيها الإخوة مكروه، فإن أبيت فإلى السحر، أما إذا تجاوزت هذا فإنه حرام، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
سابعا السواك والطين والادهان والكحل والبقرة والحفرة، والأصل في إباحة هذه الأشياء البراءة الأصلية، ولو كانت مما يحرم على الصائم لبينه الله ورسوله، قال تعالى وما كان ربك نسيا.
السواك يجوز وأنت صائم على القول الصحيح من قولي العلماء، لأن يعني بعض العلماء منعه مطلقا، وبعضهم منعه بعد الزوال ولا دليل على ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على السواك وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية وعند كل صلاة. وهل المسلم في رمضان يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي، فلا دليل على منع السواك. الطيب كذلك، الإدهان أن يدهن الإنسان نفسه بدهن بزيت أو غير ذلك من الإدهان، كل هذا جائز، لا يفطر أو لا يفطر. والكحل كذلك، الكحل لا يفطر، الكحل الذي في العين كذلك يدخل فيه القطرة، القطرة للمداواة. هنا لابد أن نضيف شيئا، والقطرة أضيف أنتم في غير الأنف، والقطرة في غير الأنف، القطرة في غير الأنف. لماذا زدنا هذا القيد؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال في الحديث السابق وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذن القطرة في الأنف لا تستعملها في رمضان، وخاصة إذا استعملتها وأنت يعني منسدح على الأرض، فإن هذا الغالب، فإن القطرة هذا الدواء ينزل إلى الحلق وإلى المعدة، هذا منفذ، يعني الأنف منفذ إلى الحلق ثم إلى المعدة. طيب، أما القطرة في الأذن أو في العين فإنها جائزة ولا تقطع. طيب، الحقنة، إيش هي الحقنة؟ الحقنة نوعان، الحقنة لغير التغذية للألم، هذه باتفاق العلماء المعاصرين فإنها لا تقطع. أما الحقنة التي يقصد بها التغذية وهي ما يسمى باللغة الأجنبية الجلوكوز، هذه اختلف فيها العلماء، فبعضهم قال إنها تفطر وبعضهم قال إنها لا تفطر. أما الذين قالوا إنها تفطر قالوا لأنها تقوم مقام التغذية، فالإنسان يستغني بها عن الطعام والشراب. والذين قالوا إنها لا تفطر قالوا لا يوجد دليل على أنها تفطر، ثم إن المفطرات مذكورة في السنة النبوية، وأصول المفطرات كم؟ ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. ثم جاءت السنة وبينت الأمور الأخرى. ما هو الراجح؟ الراجح أن الحقنة التي يقصد بها التغذية لا تفطر، ومن لم يقتنع بهذا القول قال لا هذه تفطر فليأخذ بالقول الذي هو يراه أحوط. لكن الراجح أيها الإخوة أن الحقنة التي يقصد بها التغذية لا تفطر. لماذا؟ أولا لأنه لا دليل على أنها تفطر، لأنها دخلت من غير المنفذ المعتاد. كذلك نقول صحيح أن المريض يستغني بها عن الطعام، لكن إلى متى يستغني بها عن الطعام؟ هل يستطيع أن يستغني بها عن الطعام طول حياته؟ ما يستطيع، بل هو يتمنى متى يسمح له بالأكل، فكما قال الشيخ ابن عثيمين في كتابه شرح الزاد، قال بعدما أتى بالأقوال في الحقنة هذه، قال: لكن قد يقول قائل إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية، وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب، فتكون العلة مركبة من جزئين: أحدهما الأكل والشرب، الثاني التلذذ بالأكل والشرب، لأن التلذذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوس. والدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يومين أو ثلاثة تجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشراب مع أنه متغذي. ثم قال: ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أننا إذا شككنا في الشيء مفطر هو أم لا فالأصل عدم الفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبدا لله بها إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل. انتهى نقلا عن كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد السادس الصفحة 380 وإلى 381. قد يقول قائل إن الشيخ ابن عثيمين عنده رسالة بعنوان فصول في الزكاة والصيام والاعتكاف، يقول بأن الإبرة المغذية تفطر، كيف هذا؟ فنقول إذا نظرنا إلى التاريخ نرى أن هذه الرسالة ألفت قبل هذا الشرح، والله أعلم. ثم نأخذ بقول الشيخ الموافق للقاعدة، لأن الأصل أنه لا يفطر أو لا يفطر شيء من المفطرات إلا بدليل، وهذا هو الراجح. واضح أيها الإخوة؟ أي نعم، تفضل.
صيام التطوع
يدخل في هذا كذلك التحاميل، من كان مريضا واستعمل تحاميل فهذا لا يفطر كذلك، وإلا يوجد بعض العلماء يقول يفطر، لا ما يفطر هذا لأن لا يوجد دليل على أن ذلك يفطر. نعم. أيوة، ما البخور، بالنسبة للبخور يجوز الإنسان أن يبخر ثيابه ولحيته وشعره وإبطه وثيابه، يجوز أن يفعل هذا في رمضان لا مانع، لكن ما حكم استنشاق هذا الدخون البخور؟ بعض العلماء منعه، قال لأنه له جرم ويدخل إلى المعدة، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا دليل على هذا فيجوز استعماله. فإن خفت أو ما يعني ارتحت إلى هذه الفتوى فاستعمل البخور ولا تستنشقه، لكن لا دليل على أن البخور يبطل الصيام. نعم. طيب، ثم أتى المؤلف رحمه الله بالصيام التطوع الذي رغب فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد رغب في صيام 6 أيام من شوال يعني بعد رمضان. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. هذا الحديث رواه مسلم وغيره. هنا فائدة بالنسبة للصيام 6 أيام من شوال: من كان عليه قضاء، مثلا امرأة حاضت في رمضان فأفطرت 4 أيام أو 5 أو 6، ماذا تفعل بعد رمضان؟ هل لابد تقضي أولا ثم تصوم 6 أيام من شوال أم ماذا؟ خلاف. فالراجح أن الإنسان إذا كان عليه قضاء من رمضان الراجح أنه يقضي ما عليه من رمضان ثم يصوم 6 من شوال، هذا هو الراجح. وإن كان بعض العلماء يقول يجوز أن يصوم هذا المسافر أو الذي كان مريضا أو المرأة الحائض، يجوز أن يصوم 6 من شوال، وأما قضاء رمضان فيقضون متى ما شاء من السنة، لكن الراجح هو أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أتبعه 6 من شوال، إذن أنت ما صمت رمضان وإنما صمت بعد رمضان، فاقض ما عليك ثم صم 6 أيام من شوال. طيب، قد يقول قائل: ما حكم مزج النية؟ إنسان عليه 6 أيام من رمضان فيصومها قضاء وينوي في نفس الوقت أو في الوقت نفسه 6 أيام من شوال، جائز أم لا؟ يجوز، جائز أن يصوم الإنسان الأيام التي عليه ثم وفي نفس الوقت ينوي 6 أيام من شوال. مثل الإنسان عليه قضاء يوم أو يومين من رمضان فجاءت عاشوراء، هل يجوز أن يصوم عاشوراء بنية قضاء اليوم الذي عليه من رمضان وبنية عاشوراء؟ يجوز، يجوز، واضح، يجوز أن يفعل هذا، وإن كان الأفضل أن يصوم كل شيء على حدة، لكن لو مزج جائز. قد يقول قائل: إذن إنسان عليه قضاء من رمضان الماضي، إذا جاء رمضان هذا صام رمضان وفي الوقت نفسه نوى ماذا؟ قضاء رمضان، هل يجوز هذا؟ هذا ما يجوز، لأنه لا يغني واجب عن واجب. مثلا إنسان عليه صلاة ظهر من أمس نسيها، ما ذكرها إلا اليوم عند صلاة الظهر، قال خلاص أنا أصلي الظهر ظهر الثلاثاء وأنوي به ظهر الثلاثاء زائد ظهر 2، لا يجوز، لا يغني واجب عن واجب. أما إدخال النفل في الفرض جائز، إدخال النفل في الفرض جائز، والله أعلم. نعم. إيه ما ورد عن عائشة أنها كانت تؤجل القضاء، هذا دليل على جواز تأخير القضاء رمضان إلى أن يأتي إلى قبل إلى قبيل أن يأتي رمضان الثاني. طيب نعم. أيوة، هل صيام شوال يكون متتابعا؟ لا، ليس شرطا. إن صمتها متتابعة جائز، وإن صمتها متفرقة جائز. صمت في أول شوال أو في وسط شوال أو في آخر شوال، كل ذلك جائز. لا يوجد دليل على على أن على الترتيب أو التتابع. طيب، كذلك من الأيام التي رغب النبي عليه الصلاة والسلام في صيامها يوم عرفة لغير الحاج وعاشوراء، ورغب في صيام يوما في صيام يوم قبله. عندكم الأحاديث هنا. طيب، كذلك الرابع من الأيام التي رغب النبي عليه الصلاة والسلام في صيامها صيام أكثر المحرم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. كذلك صيام أكثر شعبان، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم أكثر شعبان. الاثنين والخميس مرغب فيه ثلاثة أيام من كل شهر، وهي أيام البيض، وهي 13 و14 و15 من الشهر العربي، وصيام يوم وإفطار يوم، وهذا أفضل الصيام وأحب الصيام إلى الله، لا يوجد صيام أكثر منه وأفضل منه. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو العاص لما رآه يصوم كثيرا ويقوم الليل كله، نهاه عن ذلك وأعطى له برنامجا، فكلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا، يقول له: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. فقال له: صم آخر شيء، قال له: صم صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: إني أطيق يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك، لا يجوز للإنسان أن يصوم الدهر ولو أفطر في يومي العيد، لا يجوز، لا بد أن إذا أراد القمة في الصيام، القمة إيش هي؟ أن تصوم يوما وتفطر يوما، أكثر من ذلك لا يجوز، بأن تصوم الدهر. لماذا؟ لأن هذا يتعب الجسم ويغير هيئة الإنسان. وانظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له في شأن داود، قال له: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني إذا التقى مع العدو ما يفر، بمعنى أنه لا يصوم صياما يتعب بدنه بحيث إذا التقى مع العدو يغلبه أو يجعله جبانا، لأن الإنسان إذا كان ضعيف البنية غالبا يخاف من لقاء الأبطال. فالمسلم مطلوب منه يعبد الله ويعطي لكل ذي حق حقه، كما جاء في بعض الأحاديث. كذلك من الصيام المرغوب فيه عشر ذي الحجة، وهي 9 في الحقيقة وليس 10، وإنما قيل لها 10 تغليبا، وإلا اليوم العاشر من ذي الحجة هو ماذا؟ هو العيد. أي نعم. طيب، الأيام المنهي عن صيامها، يعني نقولها بسرعة حتى نكمل. الأيام المنهي عن صيامها يوم العيدين، فقد قال عمر بن الخطاب، قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، أي عيد الفطر وعيد الأضحى. أيام التشريق كذلك منهي عن صيامها، منهي عن صيامها إلا للحاج المعتمر الذي لم يجد الهدي فيصومها، فقد قالت عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، قال: لم يرخص، أو لم يرخص يعني النبي عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، يعني الإنسان إذا ذهب إلى الحج وأتى بعمرة وبالحج عليه هدي يذبح، فإن لم يستطع يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فهذه 3 أيام متى يصومها؟ يجوز أن يصومها أيام التشريق. كم أيام التشريق؟ 3. اليوم الأول بعد العيد، والثاني والثالث، يعني مع العيد 4 أيام. العيد هذا لا يجوز صومه حتى لمن لم يجد الهدي. أما أيام التشريق فلا يجوز صومها إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص بصيامها لمن لم يجد الهدي. أيوة، من كان يصوم يوما بعد يوم إذا كان في الحج لا يصوم أيام التشريق، لا، وإنما قال عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. طيب، من الأمور المنهي من الأيام المنهي عن صيامها يوم الجمعة منفردا. قال عليه الصلاة والسلام لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، متفق عليه. كذلك يوم السبت منفردا، قال عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. من الأيام المنهي عن صيامها النصف الثاني من شعبان لمن لم تكن له عادة، وهذا ذكرنا دليلها. قال عليه الصلاة والسلام إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إلا إذا كان الإنسان عنده عادة صيام، يصوم الاثنين والخميس، عليه قضاء، عليه كفارة نذر، كفارة يمين، هذا يجوز أن يصوم في النصف الثاني من شعبان. أما إذا كان الإنسان ليس من عادته الصيام فإذا انتصف شعبان فلا يصوم حتى يدخل رمضان. ومن الأيام المنهي عن صيامها يوم الشك. قال ياسر، قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما من صام اليوم الذي يشك فيه، اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يوم الشك هو اللي في ليلة 29، الناس يتحرون الهلال فلا يرون الهلال بسبب السحاب أو غبار أو ضباب، فهذا يجب أن يكون الصبيحة اليوم كم؟ يوم 30 من شعبان، فلا يجوز صيام هذا اليوم. ومن أفتى من العلماء السابقين بجواز صيامه، صيام يوم الشك، وبعضهم بوجوب صيامه، فقد أخطأ، ورد عليهم العلماء الآخرون الذين أخذوا بحديث عمار بن ياسر. من الأيام المنهي عن صيامها صوم الدهر، وإن أفطر الأيام المنهي عنها. فقد قال عبد الله بن عمرو، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت، لا صام من صام الأبد، متفق عليه. يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعبد الله، قال له إنك إذا صمت الدهر وقمت الليل إن فعلت ذلك هجمت له العين، يعني تضعف بصرك، يضعف، ونهكت، يعني أو أنت تعبت تتعب. فالإسلام لله الحمد أعطى لنا الفسحة، فليكن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. نعم. طيب، النهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. لا تصوم المرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه. إذن لا يصوم الإنسان إلا، لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها، هذا في التطوع. وكذلك إذا كان عليها قضاء، إذا كان عليها قضاء فإنها لا تصوم إلا بإذنه، لأنه قد يحتاجها، يحتاج إلى زوجته فتقول له إني صائمة، فلا تصوم إلا إذا سمح لها. أما إذا ضاق الوقت بحيث يعني لم يبقى لرمضان الثاني إلا أيام قليلة بقدر الأيام التي عليها، فهنا تصومها ولو بدون إذنه، لأن هذا واجب. طيب، أو تستأذنه وعليه ألا يمنعها، عليه ألا يمنعها. آخر شيء الاعتكاف في ما هو الاعتكاف؟ لم يأتي بالتعريف. الاعتكاف هو من العكوف، وهو المكث واللبث، واللبث في مكان، هذا في اللغة، وأما في الشرع فهو اللبث في المسجد للتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. والاعتكاف مشروع طول السنة، مشروع طول السنة، إلا أنه مفضل ومستحب في رمضان، ثم مستحب في العشر الأواخر من رمضان. أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. لماذا؟ لأن في العشر الأواخر ليلة القدر، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. طيب، ولا يكون الاعتكاف إلا في مسجد، لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد، لا يجوز أن تعتكف في بيتك، ولا نعتكف في البيت أو في دكانك أو في بستانك، لا، الاعتكاف يكون في المسجد. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هناك بعض العلماء قال: لا يكون الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. واستدلوا على ذلك بحديث: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. والراجح جواز الاعتكاف في كل مسجد، جواز الاعتكاف في كل مسجد. وأما هذا الحديث فهو ضعيف، وإذا ثبت أنه صحيح، إن ثبت أنه صحيح وقد صححه بعض العلماء ومنهم الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، فيحمل على لا اعتكاف كامل وأكثر أجرا. واضح أيها الإخوة؟ طيب، ماذا يستحب للمعتكف؟ يستحب أن يشغل نفسه بطاعة الله، كالصلاة والقراءة والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ومذاكرة العلم ونحو ذلك. ويكره له أن يشغل نفسه بما لا يعنيه من قول أو عمل. لماذا؟ يعني كما يفعل بعض الناس، يعتكف فيأتيه الناس ويزورونه ويجلسون عنده ويتكلمون ويضيعون أوقاته. لا مانع أنه يأتي إنسان يزورك وأنت معتكف لبعض الوقت ثم ينصرف، كما جاءت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام صفية تزوره وهو معتكف، فتكلمت عنده ساعة يعني وقتا ما، ثم قامت لتذهب، فقام معها وأوصلها إلى باب المسجد، فهذا جائز. ومن السنة أن يجعل المعتكف أن يعتكف في مكان يعني بحيث لا يضيق على المصلين، وأن يجعل له مثلا خباء ساتر يستره، يعني يجعل طرف قماش هكذا حتى يتفرغ للطاعة. وإذا كان هناك في المسجد مقصورة ولها باب إلى المسجد، فإن اعتكف فيها فهو أفضل، لأنه يكون مبتعدا عن الناس ويصلي ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن ويسبح. ولا مانع أنه إذا كان من العلماء أن يفيد الناس، لا مانع أن يفيد الناس بعلمه، بأن يدرس لهم أو يفتيهم، لا مانع من ذلك، إلا أنه عليه أن يشغل أكبر وقته وأكثر وقته في المناجاة والدعاء والذكر وقراءة العلم. طيب، كذلك لا يكره للمسلم أن يمسك عن الكلام يوما كاملا سواء كان معتكفا أم لا، لأن هذا ليس من سنة الإسلام. ويباح للمعتكف أن يخرج من معتكفه للحاجة التي لا بد منها، كطعامه أو قضاء حاجته أو غسله ويباح له ترجيل شعره وحلق رأسه طبعا خارج إذا احتاج إلى الحلق، يخرج مثلا إلى الحلاق يحلق بسرعة ويرجع، ويجوز أن يقلم أظفاره وينظف بدنه، هذا كله خارج المسجد. وأما إذا كان هناك من يأتي له بالطعام إلى المسجد فيستغني بهذا عن الخروج، بشرط أن لا يوسخ المسجد ويكون في مكان لا يضيق على المصلين. بماذا يبطل الاعتكاف؟ طبعا لا يخرج المعتكف لعيادة مريض أو شهود جنازة طبعا، ويستحب أن يعتكف في مسجد جامع إذا كان اعتكافه سيأتي عليه يوم جمعة. أما إذا كان لا يريد أن يعتكف يومين، مثلا يعتكف يومين مثلا السبت والأحد أو الأحد والاثنين، هذا لا يشترط أن يعتكف في مسجد جامع. لكن إن كان اعتكافه تتخلله صلاة الجمعة فلا بد أن يعتكف في مسجد جامع حتى لا يضطر إلى الخروج من المسجد. كذلك من آداب الاعتكاف كما قلنا الصيام، الأفضل طبعا في غير رمضان إذا اعتكف أن يعتكف وهو صائم، لكن إذا لم يصم فجائز، ولكن الأفضل أن يعتكف وهو صائم، هذا طبعا في غير شهر رمضان. بماذا يبطل الاعتكاف؟ يبطل الاعتكاف بالخروج لغير حاجة وبالوطأ، يعني إذا جامع زوجته مثلا كان معتكفا ثم ذهب إلى البيت لكي يأكل الطعام ثم جامع زوجته فإن اعتكافه هذا قد بطل. وبهذا نكون قد انتهينا من درس الصيام. إذن إن شاء الله موعدنا الدرس بعد العيد إن شاء الله، بعد العيد، وهنا في المسجد بعد صلاة العصر ستكون كلمة خفيفة لأهل الحي من أراد أن يحضر. ولكن بالنسبة للدرس هذا وقفنا عند الزكاة، فيكون إن شاء الله بعد العيد بإذن الله. عندنا بعض الأسئلة، هل تصبرون أم تذهبون؟ أسئلة مهمة. طيب، ما صحة حديث من أفطر يوما من رمضان لم يجزه صيام الدهر وإن صامه؟ هذا الحديث رواه البخاري تعليقا. إيش معنى تعليقا؟ يعني بدون إسناد. وهذا الحديث ضعفه العلماء، منهم الإمام أحمد قال هذا الحديث ليس بشيء، إذن هذا الحديث لا يصح. لكن ليس معنى هذا أنه معلش يعني أفطر في رمضان وما عليك شيء، لا، هناك حديث صحيح في التحذير من الفطر في نهار رمضان. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة في المنام قوما معلقين من عراقيبهم تسيل أشداقهم دما، فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة فطرهم. هذا الحديث صحيح رواه النسائي وغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى هؤلاء الناس يتعذبون، فلا يجوز للإنسان أن يفطر في نهار رمضان بدون عذر شرعي. فمن أفطر في نهار رمضان بدون عذر شرعي فهذا قد أتى كبيرة من الكبائر. وهذا الحديث على فرض صحته، على فرض صحته محمول على أنه لو فعل ما فعل فإن الله لا يقبل منه، أو فإن الله لا يعطيه الأجر المساوي لأجر اليوم الذي أفطره بدون عذر. لكن هذا الحديث حديث من أفطر يوم من رمضان بدون عذر لم يجزه صوم الدهر وإنصامه لا يصح. طيب، يقول هذا الأخ: إذا اجتمع النفاس والرضاع في وقت واحد ماذا يجب على المرأة؟ هل تطعم أم تقضي؟ مثلا المرأة كانت حامل ثم نفست، فإذا نفست عليها ماذا أن تفعل؟ تفطر، لا يجوز لها الصيام. فإذا أصبحت مرضعة هنا لا تقضي، لأنه ليس كل امرأة نفسة ترضع، في نساء ما ترضع، إما ما عندها حليب أو ما تريد، واضح؟ كما كان العرب في الماضي يعطون أولادهم للمرضعات. ألم يفعل ذلك جد النبي عليه الصلاة والسلام لما ولد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أرضعته أمه قليلا، ثم أرضعته ثويبة قليلا، ثم أم أيمن، ثم أرضعته حليمة السعدية طول الوقت، يعني طول السنتين من عمره الشريف عليه الصلاة والسلام. فليس كل نافس تكون مرضعة، فإذا إذا صارت المرأة مرضعة جاءتها الرخصة، فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. هذا الأخ يقول أيوة، من أفطر مكرها هل يبطل صومه؟ يعني إنسان مسك وشرب الماء هل يبطل صومه؟ لا يبطل صومه، لا يبطل صومه، عليه أن يمسك إذا انتهى الإكراه، إذا انتهى الإكراه يمسك. طيب، إذا بلع الصائم دما خرج من فيه هل يفطر؟ يعني إنسان جرح في فيه أو خرج الدم من أسنانه هل يفطر؟ إيش القاعدة؟ لا يفطر، وإنما عليه أن يبزق أو يبصق ذلك الدم ويمضمض ولا شيء عليه. فإن ازدرد أي بلع شيئا من ذلك الدم بدون قصد وغلبه لا شيء عليه. متى يكون عليه؟ إذا بلعه متعمدا. الصيام أيها الإخوة مش بعبع، بعض الناس يعني خايفين الصيام، لا تفعل هذا لا تفعل، كما قلت لكم في الدرس السابق، بعض الناس في بعض البلاد يقولون من غسل وجهه بالصابون المعطر فصيامه باطل، وبعضهم فصل بعض المتفقهة من العوام قال إذا أحرق عينيك، إذا الصابون أحرق عينيك صيامك باطل. ما شاء الله، إيش الفقه هذا؟ فقه الشوارع والمقاهي. طيب، هذا شم البخور، خلاص تكلمنا عن هذا. طيب، يقول هذا الأخ ما فهمت هذا، إفطار صائم. طيب، هل تأثم الحائض والنفساء إن صامتا مع علمهما بالحكم؟ تكلمنا عن هذا وقلنا نعم آثمتان. ما حكم استعمال العادة السرية في رمضان؟ طبعا في رمضان وغير رمضان لا يجوز، حرام حرام، هذا لا يجوز. طيب، هذا هل هي مفطرة؟ نعم، الذين يقولون من قبل أو باشر ثم أنزل فقد أفطر، يقولون من استمنى فقد ارتكب أمرين، ارتكب حراما وارتكب أنه أفطر، ارتكب حراما اللي هي الكبيرة اللي هي الاستمناء، ثم عليه قضاء ذلك اليوم. وإن كان بعض العلماء يقول ما عليه قضاء، ما عليه قضاء إلا أنه آثم، لكن القول الصحيح أيها الإخوة أنه آثم وعليه التوبة والاستغفار وعليه قضاء ذلك اليوم. أي نعم، تفضل. يقول قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ما المقصود بالمباشرة هنا؟ المقصود بالمباشرة هنا المقصود به الجماع، المقصود به الجماع، لا يجوز للمعتكف أن يجامع زوجته وهو في حال اعتكافه. هل تدخل المرأة في حكم الجماع يعني في الكفارة؟ لا، المرأة ليس عليها كفارة، وإنما عليها القضاء إذا جامعها زوجها وهي مطاوعة له، فعليها القضاء وعليه هو القضاء والكفارة، هذا القول الصحيح. وإن كان بعض العلماء يقول عليهما الاثنان الكفارة، لماذا؟ لأنها طاوعته، ولكن علماء آخرون قالوا لا، الكفارة على الرجل فقط، وأما المرأة عليها القضاء إذا طاوعته. نعم، يقول هنا جاءتها السيدة زينب كذا، هذه دائما نتكلم عليها يعني. الله المستعان. قلنا المسلمين لما ينزل المستوى، لما ينزل المستوى هذا كمان بعثنا باسمه تعالى اللي تكلمنا عليها، هذا كلها أيها الإخوة قلنا لما تكلمنا عن هذا الأمور عدة مرات، لا تصدقوا هذه الأمور، عليكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الكفاية وفيهما الخير وفيهما البركة. فهذا سؤال مهم، ما حكم استخدام الحبوب لمنع الدورة لكي تتم المرأة صيام رمضان؟ يجوز للمرأة أن تأكل حبوبا تمنع هذه الحبوب الدم من النزول يعني الحيض في رمضان حتى تتم صومها، يجوز هذا، لكن الأفضل عدم فعله كما أفتى بذلك العلماء، ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى اضطراب الدورة، ثم تدخل المرأة في الاستحاضة وتمرض، فخليها طبيعية، إذا جاء الدم الحيض للمرأة في رمضان تفطر، ما في شيء يعني. بعض النساء يخجلن أن يفطرن أو يعلم أبوها أو أخوها أو ابنها أنها مفطر، لا، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إيه ما فهمت السؤال أنا.
على الإطعام يقول القسائم.
إيش؟
القسائم هل تحل من محل الإطعام؟
القسائم؟
الجمعيات الخيرية.
إيه.
هل تحل محل الإطعام؟
إيه نعم. يقول هذا الأخ هل القسائم أو هذه البطاقات التي تروح تشتريها وبها يطعمون المساكين هل تجزئ عن إطعام مسكين؟ الذي هو مثلا عليه إطعام مسكين لكونه مريضا مزمنا أو المرأة الحامل أو المرأة المرضع. نقول إذا كنت متأكدا أن هذا المال سيشترون به طعام ويجهزون به طعام ويعطونه للمساكين فنعم، أما إذا كنت غير متأكد فلا، تصدق بمالك لهم خلهم يعملون طعام، وأما أنت فأعطي للمساكين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود إلى دروسنا بعد أن انقطعنا عنها، توقفنا بسبب شهر رمضان المبارك، فنعود إلى درس الفقه في شرح كتاب الوجيز، وقد وصلنا إلى كتاب الزكاة. وكما تعلمون أيها الإخوة، إذا خرج شهر رمضان فليس معنى ذلك أن يتكاسل المسلم عن الطاعة، وإنما عليه أن يجتهد في طاعة الله كل وقت وكل حين. ومن العبادة طلب العلم، فإن نافلة العلم خير من نافلة العبادة، يعني إذا خيرت أو ضاق وقتك بحيث لا تستطيع أن تجمع بين نافلة العلم ونافلة العبادة فعليك أن تقدم نافلة العبادة، لأن العبادة نافلة العلم، لأن نافلة العلم تنفعك والعلم ينفعك وتنفع به غيرك. إذن وصلنا إلى كتاب الزكاة. هنا المؤلف رحمه الله قال مباشرة منزلتها في الدين، وكما قلنا هذا مما يؤخذ على المؤلف أنه لم يهتم بالتعريف أو التعريفات، والتعريف أيها الإخوة مهم جدا، سار عليه سلفنا الصالح في كتبهم، لأن التعريف يجمع لك الباب ويعطيك صورة كاملة عن الموضوع قبل الدخول فيه. الزكاة تعرفها في اللغة مأخوذة من النماء والزيادة، تقول زكى الزرع إذا نما وزاد. وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد المخرج منه وينميه، يعني الإنسان المسلم إذا أخرج ماله زكاة هو في الظاهر مال نقص، ولكنه في الحقيقة يزيد ويكون ناميا ومباركا فيه. وتسمى الزكاة تسمى كذلك صدقة، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. سميت الزكاة صدقة لأنها دليل لصحة إيمان مؤديها وتصديقه. فالإنسان أيها الإخوة يحب المال حبا جما، فإذا أخرج هذا المال لغير فائدة مادية يرجوها ولغير عائد مادي يرجوه، هذا دليل على صحة إيمانه، لأن الإنسان يحب المال حبا جما، فإذا تصدق فهذا معناه صدق على إيمانه. هذا في اللغة العربية. أما في الشرع فالزكاة هي نصيب مقدر شرعا في مال معين، نصيب يعني لا تعطي كل مالك، مقدر شرعا، مقدر ليس هكذا بدون ضوابط، في مال معين ليس في كل الأموال بل في أموال معينة عينتها الشريعة، يصرف لطائفة مخصوصة. إيش معنى مخصوصة؟ يعني خاصة، لا يصرف، لا تصرف الزكاة لكل الناس ولكل من هب ودب، لا، تصرف لطائفة مخصوصة. إذن الزكاة تعرفها شرعا نصيب مقدر شرعا، يعني الشرع هو الذي قدره، في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة. ما منزلتها في الدين؟ هذه الزكاة ما منزلتها في الدين؟ نعم، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كتاب الزكاة. قال المصنف حفظه الله تعالى: منزلتها في الدين. الزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه. عن ابن عمر رضي الله عنه قال
عنهما
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله،
رسول الله،
وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان.
نعم، وهذا الحديث صحيح وقد سبق. أيوة، وقد
قرن بالصلاة باثنتين وثمانين آية.
هذه الزكاة هي الركن كم؟ الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي فريضة، ليست مستحبة أو فرض كفاية، لا، هي فرض عين، لكن على من توفرت فيه الشروط. والدليل على فرضيتها الآيات والأحاديث. من الآيات قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، كما سيأتي. ومن الأحاديث حديث بني الإسلام على خمس. وقد قرنت بالصلاة في 82 آية. طيب، ما الحكمة من شرعية الزكاة؟ هذا لم يذكره المؤلف. طبعا أيها الإخوة، قبل أن نذكر الحكمة ننبه على أن المسلم يمتثل أوامر الله، ويجتنب نواهيه سواء ظهرت له الحكمة أم لا. هذا هو الاستسلام، هذا هو الاستسلام لله. أما أن ينتظر المسلم ولا يمتثل لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تتبين له الحكمة، فهذا ينافي الاستسلام. فالمفروض إذا ثبت شيء، جاءك شيء عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فاستسلم له. ثم إن ظهرت الحكمة بأن كانت منصوصة في القرآن، منصوص عليها في القرآن أو في السنة، أو استنبطها بعض العلماء، فهذا يزيدك إيمانا ويزيدك تمسكا. وإن لم تظهر الحكمة فعليك بالامتثال، ليس لأن ذلك الأمر الذي جاء من الله ورسوله ليس فيه حكمة، لا، فيه حكمة، بل فيه حكم، لكن قد تخفى على الناس. إذن ما الحكمة من شرعية الزكاة؟ أولا، شرعت الزكاة طهرة للمال، تطهر المال، لأن الزكاة إذا خالطت المال ولم تؤدى أهلكته، فإن الله يمحق البركة من ذلك المال كما هو مشاهد. ثانيا، فيه طهرة للنفس، تطهر النفس من ماذا؟ من ماذا؟ من البخل والشح والحرص، فإن الإنسان ممكن يبذل وقته، يبذل جسمه، ولكن المال من الصعب أن يبذله، فهذه الزكاة تطهر النفس. ثالثا، فيه عبودية لله، أنت تعبد الله لما تزكي. وفيه رابعا، فيه إحسان إلى الخلق، تحسن إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين والذين سماهم الله تعالى ممن يستحقون الزكاة. والزكاة أيها الإخوة ينتشر بها الأمن في البلاد. لماذا؟ لأن الفقراء إذا رأوا الغني الذي يملك الأموال والقصور والثمار والزروع والمواشي، يرونه يتصدق عليهم ويحن عليهم، هؤلاء الفقراء يحبونه، يحبونه ويدافعون عنه. لو أن مثلا لصوصا أرادوا أن يهجموا على هذا الغني أو يغتصبوا أمواله أو يسرقوها، فإن هؤلاء الفقراء يدافعون عن هذا الغني، يقولون لهؤلاء اللصوص: أنتم تريدون أن تقطعوا رزقنا؟ فانظروا رحمكم الله إلى هذه الفوائد. أما إذا كان الغني بخيلا يمنع الزكاة، فإن أول من يتمنى الشر لذلك الغني هم الفقراء، بل قد يكونون هم الذين يسطون عليه ويسرقونه، أو إذا حدث له مكروه فإنهم يفرحون. إذن أيها الإخوة، أداء الزكاة يؤدي إلى الأمن في البلاد ويؤدي إلى الرخاء. كيف ذلك؟ لأن أداء الزكاة يكون سببا في نزول الأمطار، وإذا نزلت الأمطار كان الرخاء، وإذا منع القطر من السماء جاء غلاء الأسعار وجاءت مشكلات كثيرة. ولله في شرعه حكم كثيرة وكثيرة جدا. نعم، اجعلها خمسا، كثيرة، ممكن تستنبط أنت كثير من الحكم. نعم. ثم هنا سؤال: متى فرضت الزكاة؟ اختلف العلماء متى فرضت الزكاة. بعض العلماء ذهبوا إلى أنها فرضت في مكة قبل الهجرة، واستدلوا بآيات على ذلك. هذه الآيات آيات الزكاة التي نزلت في مكة مثل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وهذه من سورة فصلت، وهذه السورة نزلت وين؟ في مكة. واستدلوا كذلك بمثل قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، في أي سورة هذه؟ سورة المعارج، سورة المعارج. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أما التي في الذاريات والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، هذه السورة مكية. وكذلك قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذه الآية من سورة الروم، وسورة الروم أين نزلت؟ في مكة. وكقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده من سورة الأنعام، وهذه السورة مكية. فقالوا فرضت الزكاة، قال هؤلاء العلماء الذين استدلوا بهذه الآيات فرضت الزكاة في مكة. وذهب علماء آخرون إلى أنها فرضت في مكة، لكن تقدير أنصاب وأنصبائها وتقدير الأموال الزكوية وبيان أهلها فشرع وين؟ في المدينة، وهذا هو القول الصحيح. يعني الزكاة شرعت في مكة وفرضت في مكة، لكن بدون تقدير وبدون تعيين، هكذا أبذل مما عندك، تصدق، افعل الخير. لكن لما استقر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فرضت الزكاة في المدينة في السنة الثانية للهجرة، في السنة الثانية للهجرة، وهذا هو القول الصحيح. وأما فرضيتها في مكة بدون تحديد وبدون تقدير فهذا فيه تهيئة للنفوس، الله تعالى كان يهيئ نفوس الصحابة ويعدهم ليتقبلوا هذا الأمر. لماذا؟ لأن الإنسان يخرج أو يخرج من ماله أو من بعض ماله الذي يحبه حبا جما، يخرج من هذا المال في أمور لا تعود عليه ظاهرا بالنفع في الدنيا. فلما تهيأت النفوس بقبول ذلك فرضت الزكاة بالتفصيل، هكذا منقول بالمعنى من كتاب الشيخ زاد، شرح الزاد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب، ثم هنا الترغيب في أدائها، تفضل.
الترغيب في أدائها، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس،
ليربو في أموال الناس
فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
أي نعم، هذه هاتان آيتان ترغبان في الصدقة والزكاة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسر طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه
ثم يربيها لصاحبها
كما يربي أحدكم
فلوه. الفلو هو المهر، أول ما يولد هنا
فلوه حتى تكون مثل الجبل،
متفق عليه. إذن الله تعالى إذا تصدق المسلم ولو بعدل تمرة من كسب طيب، لابد يكون كسب طيب، أما إذا كان مال ربا أو مسروق هذا لا يقبل منك إذا تصدقت به، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها، أي يضاعفها ويهتم بها حتى كما يربي أحدكم فلوة. الفلو مهر يكون صغير، أنت تربيه وتهتم به كذا حتى يصير كبيرا. فكذلك هذه الصدقة كانت صغيرة، فإن الله تعالى يربي تلك الصدقة حتى تكون مثل الجبل، تأتي يوم القيامة ويقال لك هذه حسناتك، فتقول أي ربي أنا ما تصدقت بهذه الصدقات كلها، أنا تصدقت بشيء يسير، فيقول الله لك هذا كله لك الأجر ضوعف لك. إذن لا تحقرن من المعروف شيئا. يذكر أن إحدى الصالحات كانت جالسة في بيتها مع بعض أهلها، فجاء مسكين وطرق الباب وقال تصدقوا علي، فأخذت حبة عنبة. كم أخذت؟ صندوق، هذا ما عندهم فقراء. أخذت حبة عنبة وتصدقت بها على المسكين. فقال لها أهلها ما هذا؟ قالت لهم كم ذرة في هذه الحبة؟ قالوا كثير. قال إذن الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال ذرة ترى، فأنا تصدقت بعنبة فيها كثير من الذرات. فأنا هذه المرأة لم تحقر الصدقة، لا تحقر، تتصدق بدرهم، نصف درهم، ربع درهم، لا تحقرن من المعروف شيئا، فإن الله تعالى يجعل هذا الربع يجعله أضعافا كثيرة يوم القيامة. نعم، التحذير من منعها.
قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
هذه الآية يأتي شرحها في الحديث الآتي. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شقيه ثم يقول أنا كنزك أنا مالك ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله.
هذا الحديث صحيح رواه البخاري وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته. الله تعالى يجعل هذا المال الذي لم يؤدي زكاته يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. شجاع أقرع هو الثعبان الضخم. أقرع، لماذا أقرع؟ ليس على رأسه جلد ولا شعر. لماذا؟ لشدة سمه. الثعبان لما يكون عنده سم كثير فمن شدة السم يصير أقرع. له زبيبتان أي هذا الأنياب، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يلتف على صاحب الكنز هذا ثم يمسك بشدقي المانع وينفث من سمه داخل فيه. يتألم الإنسان، يتألم كثيرا، ثم يقول له هذا الثعبان يقول أنا كنزك أنا مالك. الكنز هذا اللي كنت مخبيه في البنوك وتحت الفراش في البيت وفي الخزنة في البيت ولا تخرج منه الزكاة أنا هو. صيرني الله تعالى ثعبانا يقول له أماله وكنزه. نسأل الله العافية. أي نعم. وقال تعالى
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يجمع عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح.
إلا إذا شوي شوي إلا إذا كان يوم القيامة
صفحت له صفائح
صفحت
له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت عيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
هذا الإنسان الذي يمنع الذهب والفضة الله تعالى يوم القيامة يجعلها صفائح، هذه الأموال يجعلها صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم، تجعل أول شيء صفائح ثم تحمى في نار جهنم حتى تصير حمراء ثم يؤتى بها وتلصق وين؟ في جنبه وجبينه وظهره. لماذا هذه؟ لأن هذه أشد ألما يتألم منها الإنسان كثيرا. وهناك من العلماء من قال لماذا تكوى هذه المواضع؟ قال لأن الغني كان إذا رأى الفقير يقطب جبهته ما يريد يراه، فإذا أقبل عليه أعطاه جنبه، فإذا اقترب منه أعطاه ظهره، هكذا بعض العلماء يقول. إنه في بعض الأغنياء ما يحب يشوف الفقراء، إذا شاف الفقير يتذكر الأيام التي كان فيها فقيرا ما يريد يتذكر ذلك الأيام. سبحان الله، بعض الناس ينسى أنه كان فقيرا وكان يمشي حافر رجلين ويصير ما شاء الله يستهزئ بالناس الله المستعان، وينظر إلى الناس بنظرة ازدراء، ينسى نفسه أنه كان يأكل الجلود وكان يمشي حافٍ وكان ما يجد ما يأكل. الإنسان إذا الله تعالى وسع عليه والحمد لله هذه نعمة، فعليه أن يتنعم بهذه الخيرات ولا ينسى حق الله ولا يتكبر على خلق الله. كلما بردت أعيدت له، كلما يعني تحمى وتلصق حتى ينتهي حرها، فإذا انتهى حرها أعيدت، نسأل الله العافية. متى أو كم المدة؟ كم يحكم عليه؟ سنة، سنتين، 10 سنوات؟ 50,000 سنة. واحد ما يقدر يتحمل هذا العذاب دقيقتين، ف50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، يعني هو يتعذب والله تعالى يقضي بين العباد يحكم بينهم، فإذا حكم بين العباد يؤتى بهذا ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يعني لسه باقي، نسأل الله العافية. طيب، قيل يا رسول الله في الإبل، أيوة، قال ولا صاحب إبل
لا يؤدي منها حقها
ومن حقها
حلبها يوم وردها.
يوم وردها يعني كان الفقراء في الماضي، الآن ما نعرف نحن الإبل، وهذا بسبب انتشار السيارات، وهذا أصحاب الإبل لما يجيبوا الإبل لتشرب يأتي الفقراء يجيبوا معهم الأواني ويستنوا، فلما تشرب تمتلئ وتتضلع من الماء يحولها صاحبها إلى مكان تستريح فيه حتى تشرب الأخرى أو هي، فيأتي الفقراء ويحلبونها فيسمح لهم صاحبها. في بعض البخلاء يمنع الفقراء، امشي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن حقها حلبها يوم وردها، يعني يوم ورودها الماء اترك الفقراء يحلبون منها ويشربون، لا تمنع. نعم.
إلا إذا كان يوم القيامة أبيح لها بقاع القرقر.
القاع القرقر مكان مستوي من الأرض واسع، والقرقر الأملس، يعني يوم القيامة الله تعالى يجعل لها مكانا أملس وليس فيه تعرجات ولا حفر، ثم يؤتى بالبخيل ويبطح على الأرض. نعم.
أوفر مكانا لا يفقد منها فصيلة واحدة
لا يفقد
منها فصيلة واحدة
تطأه
بأخفافها.
عندكم هنا شدة فوق الهمزة شيلوها. تطأه أيوة.
تطأه بأخفافها وتعبه بأفواهها.
أي نعم.
كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود. إذن الذي يمنع زكاة الإبل فإن تلك الإبل يعذب بها يوم القيامة، يعامل بنقيض قصده. هذا المال الذي كنت تحبه وتحرص عليه يصير عدوك، يصير عدوا لك. نعم. الآن حكم مانع الزكاة فيه تفصيل. طبعا الزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها الأمة واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدين، فإذا أنكر إنسان وجوبها فقد خرج عن الإسلام ويقتله. طبعا يستتيبه الحاكم المسلم، فإن تاب وإلا قتله كفرا. لماذا؟ لأنه أنكر شيئا من ضروريات الدين. لكن إذا كان هذا الإنسان أنكر الزكاة لأنه حديث عهد بالإسلام ما يعرف، فهذا يعذر بجهله ويعلم. طيب، أما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها فإنه يأثم. يعني هو يقول هي واجبة لكن أؤديها، ما عندنا وقت والناس ما عندنا فقراء وكذا، فهذا يأثم بامتناعه، لكن هذا لا يخرجه عن الإسلام. لأن كما تعلمون أيها الإخوة، عند أهل السنة والجماعة الكفر كفران: كفر اعتقادي وكفر عملي. الكفر الذي يخرج من الملة هو الكفر ماذا؟ الاعتقادي. أما الكفر الذي لا يخرج من الملة فهو الكفر العملي. فهذا الذي يؤمن بوجوب الزكاة ولكنه تركها وامتنع عن أدائها بخلا، فهذا لا يخرج عن الإسلام لكنه أتى كبيرة من الكبائر. وعلى الحاكم المسلم ماذا يفعل له؟ يأخذها منه قهرا ويأخذ نصف ماله عقوبة، يعاقبه. يعني مثلا إنسان عنده 40 شاة، كم يجب عليه؟ شاة واحدة. امتنع، جاءه الساعي الذي وضقته الحكومة الإسلامية لجباية الزكاة، قال هات أنت عليك شاة، قال ما أؤدي الحقوق كثيرة، فيذهب ويعمل به تقرير إلى الحاكم، فالحاكم يبعث له من يأخذ منه الشاة ويأخذ منه نصف ماله. كم النصف؟ 20، معناته 21. فالواحدة زكاة والعشرين عقوبة يصرفها الحاكم حيثما شاء. والدليل على هذا حديث بهز ابن حكيم. أيوة.
حكم مانعها.
لا، أقرأ حديث بهز ابن حكيم.
لحديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول:
في كل أربعين ابنة لبون. نعم.
لا يفرق الإبل عن حسابها. من أعطاها مؤتجرا فله أجرها.
من أعطاها مؤتجرا يعني طالبا للأجر فله أجرها. أيوة. ومن
منعها فإن آخذوها
وشطر
ماله
عزمة
من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها شيء.
هذا الحديث اختلف العلماء فيه هل هو صحيح أو ضعيف، بعضهم ضعفه بعضهم صححه، والراجح أن هذا الحديث حسن، حديث حسن، يعني لا يصل إلى درجة الصحة ولا ينزل إلى درجة الضعف. النبي عليه الصلاة والسلام هنا بيّن من أعطاها مؤتجرا، يعني من أعطاها طالبا للأجر فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة أو عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منها شيء. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام وآله، النبي عليه الصلاة والسلام وآله لا تحل لهم الزكاة، لا يأخذون الزكاة. طيب، هذا إذا كان الذي امتنع عن أدائها فرد أو جماعة لكن ليس لهم قوة، ما عندهم قوة، فيأتي الحاكم ويأخذ. أما إذا كان عندهم قوة قال نحن نمنع الزكاة وليريد يأخذ الزكاة منا سنتقاتل معه، هنا الحاكم المسلم يجهز جيشا ويحاربهم حتى يؤدوا الزكاة، كما فعل من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الحكم. إذن إذا كان الإنسان واحد أو جماعة غير ممتنعة، يعني غير ما عندها قوة وما استعملوا القوة مع المنع، فهذا يأخذهم الحاكم ويأخذ منهم الزكاة وشطر مالهم. وأما إذا كان لهم قوة فهؤلاء يقاتلون من طرف الحاكم المسلم وجيشه حتى يؤدوا الزكاة، كما فعل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والحديث عندكم تقرؤونه. طيب، على من تجب؟ تفضل.
على من تجب؟ تجب على كل مسلم حر مالك،
حر
مالك بالنصاب إذا حال الحول
حوله،
إذا حال الحول على ما يملك من المال سوى الزرع، فإنه تجب الزكاة فيه يوم حصاده إذا بلغ النصاب. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده.
هنا بدأ المؤلف الآن بعد بيان حكم الزكاة والترغيب في أدائها والتحذير من منعها، بدأ الآن في بيان الأحكام. على من تجب الزكاة؟ الزكاة تجب أولا على المسلم، على كل مسلم سواء كان ذكرا أو أنثى، حر فيكون عبد، أما إذا كان عبد فهو مملوك لا يملك، لأنه لا يملك شيئا وإنما هو مملوك. مالك للنصاب، إيش هو النصاب؟ النصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، يعني مش كل مال تؤدي زكاته، بل لا بد أن يبلغ قدر معين، قدرا معينا، فإذا بلغه تؤدي الزكاة، ما بلغه لا تؤدي. والدليل على النصاب حديث قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل إلى آخره، رواه البخاري، سيأتي معنا. قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، الذود يعني الجمال نوق، ليس فيما دون خمس ذود، يعني إذا عندك أربعة من الإبل ما عليك زكاة، عندك خمسة زكاة، هذا هو النصاب. وقال ليس فيما دون خمس أواق صدقة، الأواق جمع إيش؟ أوقية، وهي في الفضة. وليس فيما دون خمسة أوسخ، يعني من الزرع والثمار، صدقة، هذا دليل على ماذا؟ على النصاب، يعني لا بد المال يبلغ النصاب. إذا حال الحول على ما يملك من المال، هذا الشرط، هذا الشرط، ها الشرط، هذا الشرط من شروط الزكاة. إذن